هذا هو الدرس العاشر من دروس كتاب النكاح في الأفلام الندية في منظومة سبل السبل فك السنة المروية في كتاب النكاح باب الوليمة وإعلان النكاح. يقول الشيخ عبد رحمه الله: وفي البناء تشرع الوليمة بالسنن الثابتة القويمة، ولو بشاة، وليجبها من دعي لها ويعصي الله إن يمتنعي، وحيث كان صائما فليخبري بصومه إن شاء وليعتذري، وفي اجتماع الداعيين أجبي أسبقهم أو فابدأ بالأقرب، وواجب تغييره لمنكري رآه أو فليرجعا لا يحضري، وسنة إعلان النكاح لا بما يوجب فتنة أي من فهما. يقول شيخنا زيد رحمه الله: الوليمة، المراد بالوليمة هنا الطعام في العرس، وإن كانت تطلق على كل طعام يسرع للسرور، والمقصود بإعلان النكاح إظهاره حتى لا يكون سرا، وتضمنت أبيات الباب مسائل تتعلق به. مسألة الأولى: ثبوت مشروعية وليمة العرس بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. أما قوله جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سكت إليها، أي كم أمهرتها؟ قال: زينة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. في رواية: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وأما فعله فكان من هذه صنع الوليمة مما يجد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية أي بنت حيي، فدعوت للمسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع، يعني بالصفر، وكأنها مصنوعة أيامها من جلد الله أعلم، التي توضع عليها الطعام، الصفر المعروفة، إلا أن أمر بلالا بالأنطاع، فبسطت فألقى عليها التمر والأقط واللبن المجفف والسمن. قال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، أي التي تزوجت، قالوا: إن حجبها عن الناس وعن الرجال الأجانب فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب، أي جعل خلفه في مركوبه ومد لها الحجاب، دلت على أنها زوجته. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أو أولم بشاه. ففي هذه النصوص الصحيحة دليل على مشروعية وليمة العرس، وهي بحسب يسر الزوج وعسره، فإن استطاع أن يذبح فليذبح مبتعدا عن المباهات والإسراف، وإن لم يستطع أولم بالخبز والإدام ويكون قد أصاب السنة. وقد اختلف العلماء في حكم الوليمة، فقال جمهور العلماء أنها سنة مستحبة مرغب فيها، غير أنه لا يثم تاركها بل يفوته فضل ثوابها وهو الحق. قال بعض العلماء بوجوبها أي الوليمة، واستدلوا بقوله أولم ولو بشاه، قالوا إن الأمر اقتضي الوجوب، كما استدلوا بما جاء من حديث بريدة لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لابد للعرس من وليمة. وأما وقتها وقت الوليمة فيبدأ من وقت العقد والدخول أو العقد فقط، ويمتد أيام الزواج المعلومة عرفا، ولا يحسن تكرارها الوليمة بدون مبرر شرعي ككثرة المدعوين ومشقة جمعهم في يوم واحد أو يومين، فإنها تمتد إلى 7 أيام. وقال البخاري: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم بسبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وفي البناء تشرع الوليمة بالسنن الثابتة القويمة ولو بشاة. المسألة الثانية في بيان حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة إلى وليمة النكاح. وقد اختلف العلماء في حكم الإجابة، فقال قوم كالشافعية وغيرهم بالوجوب والفرضية، وأنه لا يجوز التخلف بعد الدعوة الشخصية، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لو كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. من ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها. من ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. من ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، وإن كان صائما فليصل أي صيامه، وإن كان مفطرا فليطعم. هذه النصوص تدل على وجوب إجابة الدعوة إلى أي طعام، وبالأخص طعام الوليمة، حتى ولو كان المدعو صائما. هذا إذا كان طبعا في النهار، أما في الليل فما يحتاج. فإنه يجب عليه أن يجيب، فإن كان صومه تطوعا فله أن يفطر ويطعم ويطعم ليجبر قلب أخيه أي الداعي، وإن لم يفطر اعتذر ودعا أي للعريس أو لصاحب الوليمة وانصرف. وقد قال وقال قوم إن الإجابة مستحبة ولا دليل معهم فيما أعلم أي على الوجوب، بل الأدلة صريحة في وجوب الإجابة كما رأيت. وقال قوم إن الإجابة مستحبة ولا دليل معهم فيما أعلم إلا دليل لهم على أنها الإجابة وأنها واجبة، بل أدلة نعم إن الإجابة مستحبة ولا دليل معهم فيما أعلم أي أنها مستحبة، بل الأدلة صريحة في وجوب الإجابة كما رأيت. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وليجبها من دعي لها ويعصي الله إن يمتنع، حيث كان صائما فليخبري بصومه إن شاء وليعتذري. المسألة الثالثة: إذا اجتمع داعيان فأكثر تعينت إجابة أقربهما منك بابا، لأنه أقرب لك جوارا، فإذا سبق أحدهما بالدعوة تعينت إجابته لسبقه، بدليل ما جاء عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما أي من الجيران في الدعوة، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق أي بطلبه أن تجيبه في دعوتك. وإلى هذه المسألة بدعوتي نعم. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وفي اجتماع الداعيين أجب أسبقهم أو فابدأ بالأقرب. المسألة الرابعة: وجوب تغيير المنكر الذي ربما يحصل أثناء الذي يحصل أثناء الحضور لتناول طعام الوليمة، وذلك إما أن يكون اختلاط بين الرجال والنساء كما هو حاصل في بعض البلدان، أو قديما عندنا، وإما وجود الآلات اللهو التي لم يأذن فيها الشرع، أو مسكرات مخدرات ونحو ذلك من المنكرات. فإن رأى أنه لا يستطيع تغيير المنكر لا بيده ولا بلسانه فليبغضه بقلبه المنكر، ولينصرف عن المكان إلى بيته، ولا حرج عليه في رفض الإجابة إلى الأكل من الطعام وتكثير سواد أهل الباطل. وفي الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: واجب تغييره لمنكر رأوه أو فليرجع لا يحضري، أي لا يحضر مكان الوليمة والعرس. المسألة الخامسة مشروعية إعلان النكاح حتى لا يكون سرا، ولكن يجب أن يكون الإعلان في حدود ما شرع كضرب الدف ونحوه، وهذا خاص بالنساء ضرب الدف، لما جاء من حديث محمد بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل، أي الفرق ما بين الحرام والحلال، أي النكاح الحرام والنكاح الحلال، الدف والصوت في النكاح، أي ضرب الغربال الذي تتولى ضربه امرأة، ورفع الصوت للإعلان به، يعني ومن أنواع الدف المنخل الذي ينخل به الطعام ويضرب به ويكون الصوت أخف. فالدف والغربال يعني كلاهما صوته خفيف، فالطبل الذي مفتوح من جانب كامل هذا يسمى دف، وأما إذا كان مكفل من الجانبين فيسمى طبل، وهو منهي عنه للرجال والنساء، أما الدف هو جائز للنساء فقط. وأيضا هذا فرق بين النكاح الشرعي المعروف وبين النكاح المسيار. نكاح المسيار قد تتوفر شروط النكاح فيه، ولكن يسقط فيه النفقة للزوجة والمسكن، وأيضا لا يكون فيه إعلانا للزواج. فلذلك شيخنا النجم رحمه الله يرى تحريمه نكاح المسيار. قال شيخنا زيد رحمه الله: فقد دل هذا الحديث على إباحة بل مشروعية ضرب الدف ورفع الصوت بشيء من الكلام، مثل أتيناكم أتيناكم، ولا يجوز الإعلان بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على ما يثير الغرائز من نصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور، كما هو فعل أهل الجهل ومحبي الفتنة في كل عصر ومصر وزمان ومكان. يقول شيخنا زيد رحمه الله التعليق: وأما ما يفعل اليوم في أفراح العرس في معظم مجتمعات المسلمين من تجمع الرجال والنساء في السيارات، يقصد الشيخ ما يفعل عندنا في جهتنا منطقة جيزان، وهي ما يسمى بالحمل، فهو يعني يعمل يعني لفة على السيارات على القرية أو على المدينة السامطة أو القرى المجاورة، نعم، و يظهر فيها يركب فيها الرجال والنساء، ويحصل من بعضهن كشف تكشف والأغاني نحو ذلك. وأما ما يفعل اليوم في أفراح العرس في معظم مجتمعات المسلمين من تجمع الرجال والنساء في السيارات مستحبين معهم آلات الملاهي والطرب، قد انكشفت عوراتهم وضاعت فرائضهم وعلت أصواتهم، فهو فعل قبيح وعادة جاهلية يجب أن تنكر وتغير من عقلاء المجتمع وأولي الأمر والعلم. الحمد لله الآن يعني بدأ النساء عندنا الحمد لله يعني يحتجبن في هذا الموضوع، ولكن يعني ما زالت يعني هذا اللف كذا بالسيارات على في القرى والشوارع كذا موجود، وهذا من باب إظهار الزواج فلان من الناس. قد انكشفت عوراتهم وضاعت فرائضهم وعلت أصواتهم، فهو فعل قبيح وعادة جاهلية يجب أن تنكر وتغير من عقلاء المجتمع وأولي الأمر والعلم. ما يفعل أيضا من دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف، وهذا كان يحصل عندنا أيضا وفي عند بعض الأماكن، والآن الحمد لله إن شاء الله أنها يعني اندثرت. وما يفعل أيضا من دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف وجلوسهما معا على منصة مرتفعة كي تلتقط لهما الصور الفوتوغرافية، وهو منكر فوق منكر، قد يكون هذا في أماكن عدة. وما يفعل في المدن من استدعاء بعض المغنيين المشهورين في البلدان الإسلامية في ليلة الزواج أو غيرها من ليالي النكاح ليقيموا سارة غناء وطرب، فهو فعل يوجب السخط من الله على فاعله، وراضيه والمعين عليه إن لم يتوبوا إلى الله ويلتزموا بالفضيلة في كل شأن من شؤونهم. لقد أعجبني صنع الدعاة إلى الله في كثير من مدن المملكة، حيث يحضر بعضهم حفلات الزواج فيحوله إلى زفاف شرعي تغتبط به الأسرة وتعيش ليلتها في طمأنينة وسرور ورضا. وهذا موجود كما هو موجود عندنا، موجود في أماكن أخرى من في العالم الإسلامي، فالناس ليسوا سواء، وبعضهم يلتزم بأداب الإسلام في الزواج وفي غيره. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وسن إعلان النكاح لا بما يوجب فتنة أيا من فهما. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس العاشر من دروس كتاب النكاح في الأفلام الندية في منظومة السبل والسبل فك السن المروية في كتاب النكاح باب الوليمة وإعلان النكاح. يقول الشيخ عبد رحمه الله: وفي البناء تشرع الوليمة بالسنن الثابتة القويمة، ولو بشات، وليجبها من دعي لها ويعصي الله إن يمتنعي، وحيث كان صائما فليخبري بصومه إن شاء وليعتذري، وفي اجتماع الداعيين أجبي أسبقهم أو فابدأ بالأقرب، وواجب تغييره لمنكري رآه فليرجعن لا يحضري. وسنة إعلان النكاح لا بما يوجب فتنة أيا من فهما. يقول شيخنا زيد رحمه الله: الوليمة، المراد بالوليمة هنا الطعام في العرس، وإن كانت تطلق على كل طعام يسرع للسرور، والمقصود بإعلان النكاح إظهاره حتى لا يكون سرا، وتضمنت أبيات الباب مسائل تتعلق به. مسألة الأولى: ثبوت مشروعية وليمة العرس بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. أما قوله، جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سكت إليها، أي كم أمهرتها؟ قال: زينة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. في رواية: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وأما فعله فكان من هذه صنع الوليمة مما يجد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، أي بنت حيي، فدعوت للمسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع، يعني بالصفر، وكأنها مصنوعة أيامها من جلد الله أعلم، التي توضع عليها الطعام، الصفر المعروفة، إلا أن أمر بلالا بالأنطاع، فبسطت فألقى عليها التمر والأقط واللبن المجفف والسمن. قال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، أي التي تزوجت، قالوا: إن حجبها عن الناس وعن الرجال الأجانب فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب، أي جعل خلفه في مركوبه ومد لها الحجاب، دلت على أنها زوجته. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أو أولم بشاه. ففي هذه النصوص الصحيحة دليل على مشروعية وليمة العرس، وهي بحسب يسر الزوج وعسره، فإن استطاع أن يذبح فليذبح مبتعدا عن المباهات والإسراف، وإن لم يستطع أولم بالخبز والإدام ويكون قد أصاب السنة. وقد اختلف العلماء في حكم الوليمة، قال جمهور العلماء أنها سنة مستحبة مرغب فيها، غير أنه لا يثم تاركها بل يفوته فضل ثوابها وهو الحق. قال بعض العلماء بوجوبها أي الوليمة، واستدلوا بقوله أولين ولو بشاه، قالوا إن الأمر اقتضي الوجوب، كما استدلوا بما جاء من حديث بريدة لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لابد للعرس من وليمة. وأما وقتها وقت الوليمة فيبدأ من وقت العقد والدخول أو العقد فقط، ويمتد أيام الزواج المعلومة عرفا، ولا يحسن تكرارها الوليمة بدون مبرر شرعي ككثرة المدعوين ومشقة جمعهم في يوم واحد أو يومين، فإنها تمتد إلى 7 أيام. وقال البخاري باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم ب7 أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله وفي البناء تشرع الوليمة بالسنن الثابتة القويمة ولو بشاة. المسألة الثانية في بيان حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة إلى وليمة النكاح، وقد اختلف العلماء في حكم الإجابة، وقال قوم كالشافعية وغيرهم بالوجوب والفرضية، وأنه لا يجوز التخلف بعد الدعوة الشخصية، واستدلوا بأدلة كثيرة منها ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. منما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها. منما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. منما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، وإن كان صائما فليصل أي صيامه، وإن كان مفطرا فليطعم. هذه النصوص تدل على وجوب إجابة الدعوة إلى أي طعام وبالأخص طعام الوليمة حتى ولو كان المدعو صائما، هذا إذا كان طبعا في النهار، أما في الليل ما فما يحتاج، فإنه يجب عليه أن يجيب، فإن كان صومه تطوعا فله أن يفطر ويطعم ليجبر قلب أخيه أي الداعي، وإن لم يفطر اعتذر ودعا أي للعريس أو لصاحب الوليمة وانصرف. وقال قوم إن الإجابة مستحبة ولا دليل معهم فيما أعلم أي على الوجوب، بل الأدلة صريحة في وجوب الإجابة كما رأيت. وقال قوم إن الإجابة مستحبة ولا دليل معهم فيما أعلم إلا دليل لهم على أنها الإجابة وأنها واجبة، بل أدلة نعم إن الإجابة مستحبة ولا دليل معهم فيما أعلم أي أنها مستحبة، بل الأدلة صريحة في وجوب الإجابة كما رأيت. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله وليجبها من دعي لها ويعصي الله إن يمتنع، حيث كان صائما فليخبري بصومه إن شاء وليعتذري. المسألة الثالثة إذا اجتمع داعيان فأكثر تعينت إجابة أقربهما منك بابا، لأنه أقرب لك جوارا، فإذا سبق أحدهما بالدعوة تعينت إجابته لسبقه، بدليل ما جاء عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما أي من الجيران في الدعوة، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق أي بطلبه أن تجيبه في دعوتك. وإلى هذه المسألة بدعوتي نعم. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله وفي اجتماع الداعيين أجبي أسبقهم أو فابدأ بالأقرب. المسألة الرابعة وجوب تغيير المنكر الذي ربما يحصل أثناء الذي يحصل أثناء الحضور، لتناول طعام الوليمة، وذلك إما أن يكون اختلاط بين الرجال والنساء كما هو حاصل في بعض البلدان، أو قديما عندنا، وإما وجود الآلات اللهو التي لم يأذن فيها الشرع، أو مسكرات مخدرات ونحو ذلك من المنكرات. فإن رأى أنه لا يستطيع تغيير المنكر لا بيده ولا بلسانه، فليبغضه بقلبه المنكر ولينصرف عن المكان إلى بيته، ولا حرج عليه في رفض الإجابة إلى الأكل من الطعام وتكثير سواد أهل الباطل. وفي الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: واجب تغييره لمنكر رأوه أو فليرجع لا يحضر، أي لا يحضر مكان الوليمة والعرس. المسألة الخامسة: مشروعية إعلان النكاح حتى لا يكون سرا، ولكن يجب أن يكون الإعلان في حدود ما شرع كضرب الدف ونحوه، وهذا خاص بالنساء ضرب الدف، لما جاء من حديث محمد بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل، أي الفرق ما بين الحرام والحلال، أي النكاح الحرام والنكاح الحلال، الدف والصوت في النكاح، أي ضرب الغربال الذي تتولى ضربه امرأة، ورفع الصوت للإعلان به، يعني ومن أنواع الدف المنخل الذي ينخل به الطعام ويضرب به ويكون الصوت أخف. فالدف والغربال يعني كلاهما صوته خفيف، فالطبل الذي مفتوح من جانب كامل هذا يسمى دف، وأما إذا كان مقفل من الجانبين فيسمى طبل، وهو منهي عنه للرجال والنساء، أما الدف هو جائز للنساء فقط. وأيضا هذا فرق بين النكاح الشرعي المعروف وبين النكاح المسيار. نكاح المسيار قد تتوفر شروط النكاح فيه، ولكن يسقط فيه النفقة للزوجة والمسكن، وأيضا لا يكون فيه إعلانا للزواج. فلذلك شيخنا النجم رحمه الله يرى تحريمه نكاح المسيار. قال شيخنا زيد رحمه الله: فقد دل هذا الحديث على إباحة بل مشروعية ضرب الدف ورفع الصوت بشيء من الكلام، مثل أتيناكم أتيناكم، ولا يجوز الإعلان بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على ما يثير الغرائز من نصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور، كما هو فعل أهل الجهل ومحبي الفتنة في كل عصر ومصر وزمان ومكان. يقول شيخنا زيد رحمه الله التعليق: وأما ما يفعل اليوم في أفراح العرس في معظم مجتمعات المسلمين من تجمع الرجال والنساء في السيارات، يقصد الشيخ ما يفعل عندنا في جهتنا منطقة جيزان، وهي ما يسمى بالحمل، فهو يعني يعمل يعني لفة على السيارات على القرية أو على المدينة السامطة أو القرى المجاورة، نعم، ويظهر فيها يركب فيها الرجال والنساء، ويحصل من بعضهن كشف تكشف والأغاني نحو ذلك. وأما ما يفعل اليوم في أفراح العرس في معظم مجتمعات المسلمين من تجمع الرجال والنساء في السيارات مستحبين معهم آلات الملاهي والطرب، قد انكشفت عوراتهم وضاعت فرائضهم وعلت أصواتهم، فهو فعل قبيح وعادة جاهلية يجب أن تنكر وتغير من عقلاء المجتمع وأولي الأمر والعلم. والحمد لله الآن يعني بدأ النساء عندنا الحمد لله يعني يحتجبن في هذا الموضوع، ولكن يعني ما زالت يعني هذا اللف كذا بالسيارات على في القرى والشوارع كذا موجود، وهذا من باب إظهار الزواج فلان من الناس. قد انكشفت عوراتهم وضاعت فرائضهم وعلت أصواتهم، فهو فعل قبيح وعادة جاهلية يجب أن تنكر وتغير من عقلاء المجتمع وأولي الأمر والعلم، ما يفعل أيضا من دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف، وهذا كان يحصل عندنا أيضا وفي عند بعض الأماكن، والآن الحمد لله إن شاء الله أنها يعني اندثرت. وما يفعل أيضا من دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف وجلوسهما معا على منصة مرتفعة كي تلتقط لهم الصور الفوتوغرافية، وهو منكر فوق منكر، قد يكون هذا في أماكن عدة. وما يفعل في المدن من استدعاء بعض المغنيين المشهورين في البلدان الإسلامية في ليلة الزواج أو غيرها من ليالي النكاح ليقيموا سارة غناء وطرب، فهو فعل يوجب السخط من الله على فاعله وراضيه والمعين عليه إن لم يتوبوا إلى الله ويلتزموا بالفضيلة في كل شأن من شؤونهم. لقد أعجبني صنع الدعاة إلى الله في كثير من مدن المملكة، حيث يحضر بعضهم حفلات الزواج فيحوله إلى زفاف شرعي تغتبط به الأسرة وتعيش ليلتها في طمأنينة وسرور ورضا. وهذا موجود كما هو موجود عندنا، موجود في أماكن أخرى من في العالم الإسلامي، فالناس ليسوا سواء، وبعضهم يلتزم بأداب الإسلام في الزواج وفي غيره. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وسن إعلان النكاح لا بما يوجب فتنة أيا من فهما. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.